بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قولكم ميتة غير الجراد الحوت والآدمي، هل أردتم أن ميتة البحر نجسة؟ هذا الحوت، لا الحوت وسائر ما ينوت في البحر، يعني إشارة إلى ميتة البحر. يقول لماذا إذا أتم الكافر يغتسل هل يدل على أنه نجس؟ لا، يعني يدل على أنه محدث وكان يصاب بالأحداث الكبرى والصغرى حال كفره فاحتاج إلى اغتسال. طيب، وهذه فائدة مما يستدل به أيضا على طهارة المشرك وعدم نجاسته، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد عفريتا من الجن أن يقطع عليه صلاته، فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لسانه في يده. هذا دليل يصلح المسألة. طيب، بالنسبة للدرس السابق نسينا أن نذكر خلاصة فيه، الخلاصة فيه أن طهارة الخلاصة فيه أن ميتة الجراد وميتة البحر سواء كانت سمكة أو غيره طاهرة، ميتته طاهرة. لحديث الطهور ما حل ميتته، حديث أبي هريرة، ولحديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودماء. وأما بقية الميتات غير السمك وغير الجراد وغير الآدمي فهي نجسة بالإجماع. نقل إجماع النووي وقبله ابن المنذر وغيرهما. حرمت عليكم الميتة والدم، وأيضا حديث ابن عباس إذا دبر لهذا فقد طهر. وأما بالنسبة لميت الآدمي فالمسلم في حال حياته طاهر بالإجماع، في حال موته طاهر عند الجمهور. قد قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعد بن أبي وقاص لو كان نجسا ما مسسته. وميتة ماذا؟ وأما الآدمي الكافر فهو في حال حياته طاهر عند الجمهور، وأما الآية أن المشركون نجس المقصود نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ويدل على طهارته ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمام بن أثار في المسجد، وكذلك الحديث الذي ذكره الأخ في الشيطان الذي أراد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في حال موته الكافر ففيه خلاف، والراجح أنه أيضا طاهر ولا يحكم بنجاسة بذلك. وأما بالنسبة لميتة ما لا نفس له سائلة فتقدم أن عامة العلماء يرون الطهارة، يرون أنها ميتة طاهرة لأنه ليس فيها دم. يكفي أوراق، سنأتي عليها الآن. نعم، نبهتنا على شيء، وهي أولا هذه المسألة من أصلها، وهي ميتة ما لا نفس له سائلة. الحديث الصريح في ذلك حديث من الذي قال فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه، حديث سلمان، يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. ناس لو ضعته وعند الدار قطني علي بن زيد بن جدعان ضعيف. والعلة الثانية بقية بن الوليد يرويه عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو يدلس سعيد بن عبد الجبار الزبيدي وقد كذب، وإن كان مجهولا هذا الرجل فرواية بقية عن المجهولين واهية، فالحديث شديد الضعف. بقي الجمهور أخذوا بماذا؟ بحديث الذباب فليغمسه ثم لينزع فإن في أحد جناح الداء وفي الآخر شفاء. وقد نزع هذا الاستدلال بحديث الذباب من وجهين. الوجه الأول أن الذباب يقول بعضهم فيه دم، نص على ذلك ابن حزم في المحلى، قال الذباب فيه دم، بعض الأخوة يقولون قد شاهد ذلك. الوجه الثاني أنه لا يلزم من غمسه أن يموت، قد يغمسه سريعا ويبقيه ويخرجه حي، فالاستدلال فيه نظر من الحديث. نعم، قد يموت، قد يقع في الفناء ويبقى وقتا ثم يموت، قد ينزل في شراب حار ويموت، ولكن أيضا قد ينزل في شراب في ماء فيغمس ثم يخرج فلا يموت، فليس صريحا. ثم أيضا الاستدلال بالحديث أيضا فيه نظر من وجه آخر، وهو أن الغمس ثم الإخراج لا يتنجس بهذه السرعة، لأن التنجس إذا طال المكث حتى غير الماء، مجرد غمس من حيوان صغير مثل هذا وحشرة صغيرة مثل هذا فلا يتنجس الماء بذلك، فصارت المسألة ليس هناك دليل صريح في المسألة. أولا الذباب فيه دم، ثانيا يغمس وينزع سريعا لا يؤدي إلى التنجس، فاستدلالهم بالحديث فيه نظر. فنبقى على الأصل أن الميتة نجسة، الميتة نجسة، ولا نخص إلا ما جاء به الدليل، ولا دليل هنا صريح في المسألة، فنبقى على الأصل وهو نجاسة أيضا جميع الميتات صغيرة وكبيرة، الحشرات والطيور وغيرها، وهو قول الشافعي في القديم من قولين، وقال به بعض الشافعية، وقال به ابن حزم، قال به ابن حزم. وأيضا من المعلوم أن العلة تدور مع الحكم ثبوتا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، فقولهم إن الدم هو علة تنجس الميتة يلزمهم أن يحكموا بنجاسة المسلم إذا مات، لأنه احتقنت فيه أيضا الدماء فتصير ميتته نجسة، فإذا تخلف الحكم دل على أن العلة ليست هي العلة، فإما أن يكون الحكم غير صحيح، وإما أن تكون العلة غير صحيحة. وقد أجمعوا على طهارة المسلم، أجمعوا على طهارة المسلم بعد موته، نعم الإجماع بحال حياته وكذا، أما بعد ما تجد خلاف الجمهور. نعم، على كل يلزمهم، يلزم من قال بنجاسته بطهارة المسلم يلزم أن يقول بنجاسة المسلم، لماذا؟ لأنه احتقن فيه الدم ميتة وفيها نفس سائلة والدماء، إذن لا يمكن أن يقال أن التنجيس سببه هو الدم المحتقن، قد يكون هناك علل أخرى غير الدم، وتكون أيضا الرطوبات الموجودة في الحيوان من غير الدماء، الرطوبة الموجودة في الجسم أيضا تسبب ذلك، أو أشياء أخرى، والله المستعان. فما عندنا دليل يخرج الميتة الحشرات، لا نص صريح ولا إجماع، ما في إلا حديث الذباب وليس بصريح في المسألة للأوجه التي سمعتمونها. وعلى هذا فبعض الأخوة يسأل أيضا عن الكتان وعن البراغيث والبعوض، فكلها تكون من الميتة لكنها لا تؤثر، مثل هذه صغيرة لو وقعت في الماء لا تؤثر في الماء حتى وإن طال العهد، لا تغير الماء، أن نجاستها يسيرة جدا لا تغير الماء، فمثلا لو وقع بعوض في الماء ما يتغير الماء حتى وإن طال الوقت، وربما يتلوث يسيرا لكن يذهب التلوث سريعا. وأيضا مما ينبه عليه أن الدم الموجود في هذه الحشرات التي تمتصه من الإنسان ليس دمها، إنما هو دم من الإنسان، فحكمه عندهم حكم الدماء، حكم دماء الإنسان، لأنها دم نجس، الدم عندهم نجس. وهذه مسألة أخرى يعني كأنهم استنبطوا نجاسة الدماء من كونها الميتة، كون الميتة حكم بنجاستها بسبب الدماء، فعندهم الدماء نجسة، دم الإنسان ودم غيره. وهذه مسألة أخرى ستأتي معنا، أنه ليس في هناك صريح في دليل صريح في نجاسة الدم، ما هناك دليل صريح في نجاسة الدم، ولكن لعلهم أخذوها من هذا، لما كانت ميتة وسبب احتقان الدم فحكم على نجاسة، فحكم على الميتة بالنجاسة بسبب ما احتوته من الدماء، والدماء نجسة عندهم، قد يكون هذا هو السبب في ذلك. لكنهم يقولون بنجاسة الدم إذا سال وإذا خرج من الجسم. بقي مسألة التقدر من قبل الحشرات، هذا أمر آخر، لكن مسألة الحكم بنجاسة الماء لا يحكم إلا بالتغير، وغالبا الحشرات الكثيرة لا تتغير. وأيضا مما استثنوه حتى الذين يقولون بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائر، استثنى الحنابلة وآخرون ما كان متولدا من النجاسات كصراصير الكنف وغيرها، استثناه بعض الفقهاء، قالوا هذا هو نفسه متولد من النجاسة، وبعض الدود الذي ينتج من الروث العذرة هذا أيضا يحكمون بنجاسته لأنه نفسه متغذي بها متولد منه. طيب نأخذ الحديث الذي بعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه واللفظ له. حديث أبي واقد أخرجه أبو داود الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي به. وهذا الإسناد ما حاله؟ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه ضعف، وقد خوله خالفه سليمان بن بلال فرواه مرسلا، سليمان بن بلال ثقة ثبت رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي واقد. فالراجح في هذا الحديث إرسال من مراسيل عطاء بن يسار، ورجح ذلك الدارقطني في العلة، ورجح ذلك الدارقطني في العلة. وأما أبو زرعة فرجح أنه من مراسيل زيد بن أسلم، زيد بن أسلم بسبب أن معمر رواه عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، معمر رواه عن زيد بن أسلم مرسلا بدون ذكر حتى عطاء، أشار إلى رواية معمر أيضا الحافظ في التلخيص. ونحن اختصرنا، وإلا قد وجد أيضا اختلاف آخر فيه، فمنهم من رواه جعله عن ابن عمر هشام بن سعد، هشام بن سعد رواه عن زيد بن أسلم وجعله عن ابن عمر، وهشام بن سعد فيه ضعف، وقد خالفه سليمان بن بلال كما سمعتم. وأيضا مما وجد فيه من خلاف أن سليمان بن بلال نفسه روى عنه بعض الضعفاء فجعلوه موصولا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، جعلوه عن أبي سعيد موصولا بعض الضعفاء. والمحفوظ عن سليمان بن بلال رواية الإرسال رواها عنه الحفاظ كذلك منهم عبد الرحمن بن مهدي. وابن عمر له طريق أخرى، حديث ابن عمر له طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، طريق أخرى من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عاصم بن عمر العمري قال فيه أحمد وابن معين وابو حاتم ضعيف، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك. عاصم بن عمر العمري فهو ما بين ضعيف وشديد الضعف، البخاري يقول منكر الحديث، وهذه عبارته في من لا تحل الرواية عنه كما قال هو بنفسه، وقال النسائي متروك، وقال ابن معين وابو حاتم واحمد ضعيف. وإضافة إلى ذلك هذه الطريق بنفسها ذكرها أبو حاتم ذكرها ابن أبي حاتم في العلل الجزء الثاني صفحة 17، وقال قال أبي سأل أباه عن هذا الإسناد، قال أبي حديث منكر، قال أبو حاتم حديث منكر. فالطريقة الثانية في حديث عمر منكرة. وجاء من حديث تميم الداري عند ابن ماجه وابن عدي، جاء من حديث تميم الداري عند ابن ماجه وابن عدي، وفيه أبو بكر الهذلي متروك، فيه أبو بكر الهذلي متروك، وراجع لهذه الطرق الترخيص الحبير والبدر المنير، راجع لهذه الطرق الترخيص الحبير والبدر المنير. من مؤلف ترخيص الحبير البدر المنير؟ لك خالد. البدر المنير لمن؟ لك صابر. لابن الملقن. والترخيص الحافظ بن حجر. وهذه الطرق كنا على علم بها في التدريس الأول لكن اختصرنا، والأحسن لمن اختصر أن ينبه يقول وللحديث طرق أخرى لا تصلح للاتشاء، يعني ينصح الأخوة الباحثين إذا أراد الاختصار وجد طرق أخرى واهية أو غير محفوظة، يقول وللحديث طرق أخرى واهية أو طرق أخرى لا تصلح للاستشهاد، راجعة في التلخيص، راجعة في البدر المنير، يحيط راجعة في الأرواء إلى آخره. فمن أراد الاختصار فينبه أنه اختصر حتى لا يظن به أنه قصر في بحثه، وحتى أيضا تحصل الفائدة. فإذا الحديث ضعيف، وبقي الحكم عندنا شاه قطعت رجلها، فهل هذه القدم طاهرة أو نجسة؟ ها من عنده؟ عندك نجسة. لماذا؟ أنها أصبحت منفصلة ليست حية، لا تحلها حياة. أما الحديث فهو ضعيف، وقد نقل الإجماع على ذلك على مضمون الحديث. فالعضو المنفصل من الحيوان الحي إن كان هو نفسه هذا الحيوان، إن كانت ميتته نجسة فهناك ميتة طاهرة، هناك من الحيوان ما تكون ميتته طاهرة، مثل ماذا؟ من الحيوان ما تكون ميتته طاهرة. نعم السمك والجراد. فلو صاد الصائد في البحر قطع السمكة وأمسك النصف والنصف الثاني ذهب عليه، هل له أن يأكل النصف؟ لا يمسك، نعم طاهر، لأن أصل ميتة السمك طاهر، فالقطعة هذه أيضا تكون طاهرة. لكن ما كانت ميتته نجسة مثل الشاة الغنم الإبل، هذه إذا ماتت نجسة، وإذا ذبح ذبحا فهي طاهرة. فالآن عندنا انفصلت قطعة من الشاة أو قطعة من الإبل، سنام الإبل أو ألية الكبش أو قدى أو رجل الكبش أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا انفصلت تكون هذا نجسة. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاة وتنام البعير وذيل البقرة واليد وغير ذلك نجس بالإجماع. ثم استدل بحديث أبي واقد الذي في الباب، ثم قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. إذا العمل على ذلك العضو المنفصل من حيوان حي يكون نجسا. ونقل اتفاق أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، والواقع وجود خلاف شاذ كما في الإنصاف، قد وجد خلاف ولكن هذا هو الصحيح. طيب، فإذا كان منفصلا من السمك والجراد تقدم معنا يكون طاهرا، وهذا على الصحيح أيضا. قال النووي: فيها وجهان أصحى طهارتها. هذا هو الصحيح، لأن الحيوان بأصله إذا مات فهو طاهر، فمن باب أولى القطعة المنفصلة منه. طيب، فإذا انفصل من الحيوان شعره أو صوفه، صوف الحيوان شعره، نعم، ماذا؟ ارفع صوتك. نعم طاهر، حتى إن الشعر والصوف يعني رجح بعضهم حتى لو كان من حيوان نجس، حتى لو كان من حيوان نجس فشعر الصوف لا تحله الحياة، لأن حياة الصوف والشعر حياة نباتية وليست كحياة الحيوان، أنه لا يتألم إذا قص الشعر أو الصوف ما يحصل هذا. قال النووي في شرح المهذب: إذا جز شعر أو صوف أو وبر من مأكول اللحم فهو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة. نص القرآن قوله تعالى: من أصوافه وبارئ وأشعاره أثاثا ومتعب لحم. فإذا كان الجز من حيوان لا يؤكل، من حيوان لا يؤكل كالسباع والحمار وغيره، هذا فيه خلاف، والراجح الطهارة. قال النووي: اتفق أصحابنا على أن له حكم شعر الميتة، لأن ما أبين من حي فهو ميت. والشافعية عندهم أن الشعر نجس يتبع الميتة، سيأتي معنا في ذلك في درس لاحق إن شاء الله. والحنابلة لهم رواية وافقوا فيها الشافعية، ورواية يقولون بطهارته، ورواية يقولون بالتفصيل، يقولون إذا كان هذا الحيوان الذي لا يأكل نجس فشعره نجس، وإذا كان هذا الحيوان الذي لا يأكل طاهر فشعره طاهر. مثال: الحيوان لا يأكل وهو طاهر، الحمار لا يأكل وهو طاهر، والسباع عند بعضهم وفيها خلاف، الهر أيضا لا يأكل وهو طاهر. ومثال لما كان نجسا عندهم: الكلب والخنزير. هذه فائدة. الأخ يقول: في الإبل يقال له وبر، وكذلك في الأرنب. وفي الغنم هذا، وفي النعاج صوف الذي هو ظاهر الضع، والباقي شعر، شعر وشعر. قال الشاعر: لإبل وأرنب يعزل وبر، لإبل وأرنب يعزل وبر، والصوف للنعاج والباقي شعر، والصوف للنعاج والباقي شعر. إذن الحيوان الحمار ما هو صوف أو وبر، شعر ما، والماعز أيضا يكون شعر، نعم، والبقر شعر أيضا، لا شعر. قال: ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. طيب، هناك شيئان استثناهم العلماء من هذه المسألة مما يفصلونه من الحي ويكون حيا ويكون طاهرا، ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، نقرأ كلامه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى مسألتين. من ماذا استثنوها؟ الاستثناء من ماذا؟ من الحكم بنجاسة المنفصل من الحيوان الحي. فهنا سيأتي بمسألتين حصل الحكم بطهارتها مع كونهما منفصلتين من الحيوان الحي. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن استثنى العلماء رحمه الله تعالى مسألتين. الأولى الطريدة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقص رجله وهذا يقص يده وهذا يقص رأسه حتى يموت. إذن لو حصل أنه قطعت الرجل قبل أن، أو قطعت اليد قبل أن يجهز على الحيوان، استمر في حياة مستقرة إذا أنقض رأسه، فلأن القطعة الأولى فماذا يجعلونها من الحلال، لأنها عبارة عن صيد، عبارة عن صياد. قال: وليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنه، يعني جاءت آثار الصحابة. إن شاء الله إذا وصلنا في كتاب الأطعمة تذكرونا إن شاء الله ننظر آثار الصحابة فيها في ذلك الوقت. قال الثانية: المسك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك. يقال إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يركبونه فينزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من أجل ألا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، فإذا أخذ مدة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة. وهذا الوعاء يسمى فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه، فهذا انفصل من حي وهو طاهر على قول أكثر العلماء. إن شاء الله واضح. نكون انتهينا من باب المياه، سندخل في باب الآنية. قبل ذلك وقفنا على فائدتين، فائدة تتعلق بماء المشرك، ماء المشرك هل يتوضأ منه أم لا، ماء الكافر واليهودي والنصراني، يعني الإبرار بطهارة حتى وإن كان قد مسه، وإن كان مسه لأنه تقدم معنا أنه طاهر الحس، طاهر حسا، وهذا فيه أثر عن عمر، من أجل ذلك ذكرناه لكم. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. ما حال هذا الإسناد؟ نعم، عند علق البخاري أيضا. طيب، أفدتنا أنه أيضا معلق، لكن هذا الإسناد ما حال الآن؟ صحيح وضعيف؟ ظاهر الصحة. أسلم سمع من عمر زيد بن أسلم عن أبي. نعم، أسلم سمع من عمر. أسلم، وأنا أسألك الآن عن الأب. نعم، أسلم هو مولى عمر بن الخطاب، وروايته عنه في البخاري كما قلت. قال ابن المنذر في الأوسط الأول 426، قد ساق الأثر هناك. قال الجمهور على طهارته، ونقل عن أحمد إسحاق قال: لا ندري ما سعر المشرك، وكأنهم كرهوا ذلك. قال: لا ندري ما سعر المشرك، يعني كأنهم كرهوا ذلك، ولكن لم يحكموا بنجاستهم. فائدة أخرى في البول اليسير جدا الذي مثل رؤوس الإبر، البول اليسير جدا مثل رؤوس الإبر. طيب، المسألة الأولى في الأوسط الأول 426، الأوسط لابن المنذر الجزء الأول صفحة 426 طبعة جديدة، طبعة الفلاح. طيب، البول اليسير الذي مثل رؤوس الإبر، تقدم معنا على أن ما لا يمكن التحرز منه ولا يرى، لا يرى فلا يؤاخذ الإنسان به لأنه لا يرى شيئا، وأما إذا رأى القطرات تصيب الثوب وعرف المكان فما الحكم؟ يجب عليه التطهير الثوب، صار نجسا وإن كانت قطرات مثل رؤوس الإبر. وعلى هذا الجمهور مذهب الشافعي ومالك وأحمد وابن المنذر أيضا. وأما الحنفية فقالوا: وإن رآها أصابت الثوب فتكون طاهرة، قياسا على ما يحمله الذباب في قدمه. ورد عليهم ابن المنذر، قال: هذا القياس لا يصح، وما يدريهم أنه قد علق شيء بأقدام الذباب أو أنه لم يجف أثناء طيرانه، لأنه شيء يسير جدا قد يجف. على كل، إن رأى الإنسان شيئا من قطرات البول، وهذه في الحقيقة يعني قد لا ترى، لكن لا يدخل الإنسان على نفس الوسواس، الأصل عدم وقوعها على الثوب، فإن تيقن وقوع شيء وجب عليه الغسل، وإن لم يتيقن من ذلك فيبقى على الأصل وهو عدم وقوع شيء من ذلك. راجع للمسألة الأوسط لابن المنذر الأول 262، الأول صفحة 262، حديث عمران حديث عمران أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوا مزابة امرأة المشركة، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الآن ضنجال وأخبره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.